بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخوة، إنه لمن دواعي السرور اللقاء بإخوة أفاضل يستمعون عبر الهاتف لبعض ما نستفيد منه جميعا مما سيذكر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن التذكير في بعض المسائل المهمة التي نحتاج إليها جميعا. وهذا ليس إلا من باب التناصح، وإلا من باب المحبة في الله، وهذا من مضمون المحبة في الله أن نتناصح فيه فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن تكون هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة الأفاضل، مما ينبغي أن نعلمه وأن نتمسك به ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ما دل عليه كتاب الله من طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة أمور المسلمين. هذا الأمر الذي أهمله كثير من الناس، وبسبب إهماله وقع الشر الكبير والفساد العريض في أوساط المسلمين وفي الدول الإسلامية. وإذا علم المسلم حق ولي الأمر عليه وهو معظم للكتاب والسنة، لا شك أن ذلك سينير له الطريق، بل ستستنير بصيرته بهذا الهدي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة التي تأمر بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في طاعة الله عز وجل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي هذه الآية الأمر من الله سبحانه وتعالى، ونادى المؤمنين لأنهم هم الذين سيمتثلون هذا الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته سبحانه، وبطاعة رسوله، وبطاعة ولاة الأمور. وولاة الأمور هم الأمراء والعلماء. فإن حصل شيء من التنازع فرد الأمر ومرده إلى الكتاب والسنة، إلى القرآن، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد مماته صلى الله عليه وسلم إلى سنته، فيحتكمون إلى الكتاب والسنة حتى يذهب هذا التنازع، وحتى يحل هذا الاختلاف، ويرجع الناس أمة واحدة متمسكة مستقيمة على الكتاب والسنة. هذا الذي أمر الله عز وجل به. لماذا؟ حتى تستقيم أمور المسلمين، فإنه لا يستقيم لهم أمر بغير طاعة الله وطاعة رسوله وولاة الأمور وولاة الأمور، فلا بد من ذلك. وقد أمر الله عز وجل بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد هدي إلى صراط مستقيم، والاعتصام بالله والاعتصام بالكتاب بكتابه والتمسك به، وهكذا بالسنة، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. فالقرآن والسنة سواء في الاحتجاج وفي العمل، فينبغي أن نفهم هذه الحقيقة العظيمة. بل قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن الأمر بالاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا تفرقوا أي لا نتفرق عن هذا الأمر. ومن أعظم المفارقة والمشاقة الاختلاف على ولاة أمور المسلمين وعدم طاعتهم. وقد جاءت أخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بهذا الأصل المبارك العظيم، تأمر بهذا الأصل. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، يعني لولاة أمور المسلمين، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يعني لا يسمع لولاة أمور المسلمين في معصية الله، وليس معنى ذلك الخروج عليهم، انتبه لهذا، وإنما لا يطاعون في المعصية مع عدم الخروج عليهم. والخروج له صور كثيرة سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة، يعني عصى الإمام ولم يجعل في عنقه بيعة لهذا الإمام، فإن هذا يأتي يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. ولما سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تأمرني أي في زمن الفتن؟ قال: إلزم إمام المسلمين وجماعتهم، أو جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو المخرج من الفتن، هذا مخرج من الفتن، أن تلزم جماعة المسلمين مع إمامهم، لأن الذين خرجوا عليه أو تفرقوا على هذا الإمام هم أصحاب الشر وأصحاب الفتنة، وهم الذين يأتون بالنار والفساد والشنار على المسلمين. ما نهى الله عز وجل عن عدم طاعتهم إلا لأن في هذا الأمر مفاسد كبيرة جدا. فطاعة ولاة الأمور واجبة متحتمة على كل مسلم، ينبغي أن يكون في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا. والبيعة معناه إيش؟ السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، وألا ننازعهم الأمر، وألا ننازعهم الأمر. فإذا نازعناهم الأمر معنى ذلك أننا خرجنا عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وأيضا من ناوأهم ونازعهم الأمر قال فيه صلى الله عليه وسلم: ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس مني. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يبقي لذي عهدها فليس مني. وأيضا جاء: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لعهد عهده فليس مني ولست منه. هذه رواية مسلم. فهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بهذا الذي نحن نتكلم فيه، بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. وأيضا قد يرى الإنسان ويقول نرى ما نكره، نرى ما نكره ونرى معصية أو يأمر بمعصية، فكيف نستمع له وكيف نطيعه؟ لا، الأحاديث أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع وأن تطيع. وجاء في صحيح مسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وضرب ظهرك، يؤخذ المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم. يعني أنه كيف أنه سيأتي أمراء يستأثرون ببعض هذا الحطام الثاني. فقال: ما تأمرون؟ قال: ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ هو السمع والطاعة في المعروف. واسألوا الله الحق الذي لكم، يعني لا تناوئوهم ولا تنازعوهم، اسألوا من الله سبحانه وتعالى. ما قال اذهبوا وقاتلوهم واخرجوا عليهم وما شاكل ذلك، لا، إنما تعتصم بالله سبحانه وتعالى وترجع إليه وتكف عن الفتن. وإن أمر هذا الإمام بمعصية فإنك تصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنها ستكون أثرة، تصبروا حتى تلقوني على الحوض، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، كل واحد سيسأل، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أحمد رحمه الله لما كان يؤمر بالكفر ما أمر بالخروج، يؤمر بالكفر بالإجماع، القول بخلق القرآن كفر بالإجماع، يعني أن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان لما يسأل يقول: الدماء 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 الدماء، فلا يأمر بالخروج أبدا. وجاء عن فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فينبغي على المسلم لا سيما السلفي السني الذي يسمع مثل هذه الأدلة الكثيرة جدا، هذه شيء يسير منها وعمل السلف عليها، إجماعات عن السلف. يقول أوزاعي: أدركنا علماءنا وهم أدركوا الصحابة على لزوم الجماعة وعدم الفرقة، إجماع. أنس رضي الله عنه يقول: كان كبراؤنا يأمروننا بلزوم الجماعة، أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان كبراؤه كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا ينبغي لنا أن نجعله في الحسبان، وأن نعظم ما عظم الله ورسوله، ولا نتبع أهواءنا، ولا نستمع لمن يخالف ما دلت عليه هذه الأدلة، بل نزجره ونبتعد عنه. ومن المخالفة لهذه الأدلة أن تسب السلطان لمخالفة، يعني أمر السلطان بمخالفة شرعية ظاهرة، يعني مثلا قال: لا تحتجب المرأة، ممنوع الحجاب، مثل ما هو الآن عندكم في المغرب على ما نسمع، الله أعلم بصحة ذلك. فإيش تفعل؟ إيش الواجب عليك هنا؟ المنكر ينكر، ولكن لا تؤلب على السلطان، لا تؤلب عليه، ولا تحرش الناس، ولا تذكر المساوئ وتذيعها بين الناس، ولا تأتي في الخطبة وتتكلم على ولي أمرك. إنما إذا أردت أن تنكر بين حكم الله عز وجل في المسألة وامشي، وأنت تعرف حكم الله في هذه المسألة، ولا تثرفر، إنما من كان جاهلا بحكم الله بينه حكم الله وامضي، ومن كان يستطيع من الكبار ومن الذين يدخلون على السلطان يجب عليه أن ينصحهم فيما بينه وبينه. من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلينصحه، يعني يذهب إليه وينصحه، وبكل طريقة حسنة ولطف وأدب، لأن هذا سلطان. وأنت إذا ذهبت تنصح أحد الناس ممن لا سلطان له ولا ولاية له تتلطف غاية التلطف حتى يقبل النصح منك، فكيف بالسلطان الذي عنده القوة وعنده المال وعنده أوتي هذه الدنيا؟ فينبغي أن يستخدم معه أمثل الطرق في النصيحة حتى يستجيب لدين الله، فإن صلاح السلطان بصلاح الرعية، إذا صلحت الرعية صلح السلطان، وإذا صلح السلطان أصلح الله به الرعية. هذا معروف عن السلف. وعبد الله بن عكيم رضي الله عنه ورحمه يقول: لا أخرج أو لا أقاتل السلطان أو لا أخرج على سلطان، يقول لا أخرج على سلطان أو لا أقتل، لا أخرج بعد قتال كذا وكذا، لا أخرج أقاتل السلطان. قالوا له: أو أخرجت يعني على عثمان؟ قال: لا، ولكن إن ذكرته بسوء، إن ذكرته بسوء يعني خرجت عليه، أو بهذا المعنى. هذا عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ورحمه، يعني بعض العلماء يقول أنه صحابي والصحيح أنه تابعي ما هو صحابي، ويقول هذا الكلام. فذكر المساوئ، ذكر المساوئ، أنا هنا وجدت الأثر يقول، يعني أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات والفسوي في المعرفة والتاريخ والخطيب في المتفق والمفترق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، عونا على دمه. انظر ذكر المساوئ، ما هو سب، يقول والله يفعل ويفعل ويفعل وأمر بكذا وفعل كذا، ويكون من هذا المجلس إلى المجلس الآخر، وكلما اجتمع له اجتماع ذكر مساوئ السلطان، هذا خروج، وهذا هو خروج، هذا أول الشرارة، وهذا فعل الخوارج القعدية كما هو معروف، وهذا أشد ممن يضرب بالسيف، لأنه لولا هذا ما خرج صاحب السيف. هذا هو الذي الخارج الأول، أن يذكر المساوئ ويخفي الحسنات ويخفي الطيبات، هذا من الخروج على ولاة أمور المسلمين. فينبغي أن نحترم ولاة أمرنا، وأن نعلم أن الله عز وجل عظمهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد وأبدى فيهم، لا بد أن نطيعهم، ولكن في المعروف لا في المعصية، في المعروف، ولا نعصيهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر مباحا وأمر به السلطان فإنه يصير واجبا بأمره لمصالح المسلمين، ينبغي أن تطيعه ولا تعصه في ذلك. هذه أمور مهمة جدا لا ينبغي أن نتساهل فيها، علينا أن نبث هذا في أوساط الناس، وخاصة في زمن الفتن، في زمن الفتن، وعندما تكثر القالة ويكثر الشغب، علموا الناس دين الله، قم خطيبا أو كلمة في مسجد أو في دكانك أو في مطعمك، حفظهم حديث ابن عمر الذي سمعته الآن، حديث ابن مسعود، حفظهم آية وأعطيهم إيش معناها، وأولي الأمر منكم. إذا عنده شبه حلها بهذه الأدلة، قل له: حتى ولو أخذ مالك هذا سلطان، تصبر تحتسب، وإن ضرب ظهرك تصبر تحتسب. أما حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو لا يتنزع على السلطان، هذا بالإجماع لا يتنزع على السلطان، إنما في غيره من الصائل. السلطان لا، تصبر وتحتسب. فينبغي أن نعلم ذلك أيها الإخوة، وأن نتعلم الكتاب والسنة، وأن نعرف أن طريق معرفة هذه الأحكام هو طلب العلم والجلوس في مجالس الخير مثل هذا المجلس. أسأل الله أن يجعله مباركا، وأن تحرصوا على من يعلمكم دين الله من العلماء الثقات أو من طلبة العلم المعروفين الثقات، والذين لا يخالفون الكتاب والسنة، وإنما يأمرون بما يأمر الله سبحانه وتعالى وبما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لا تأخذوا دينكم عمن هب ودب، لا، خذوا من أهل السنة والجماعة، خذوا من أهل السنة، فإن الأخذ عنهم أمان من الضلال، أمان من الضلال. وعليكم بالأكابر من أهل العلم، كلما ارتفع الإنسان إلى عالم سنة كلما كان ذلك أوثق وآمن، لأن الشباب يغلب عليهم الطيش، والله أعلم، يعني قد يكون يجهل كثير مما يعلمه ذلك، بل هذا هو الواقع، يجهل كثير أكثر مما يعلم، يجهل أكثر مما يعلم. فالعلماء العلماء، الله عز وجل أحال الناس إليهم في كل زمان وفي أي مكان. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خاصة في زمن الفتن. في زمن الفتن لا تأخذ رأيك ولا تمشي مع عامة الناس ولا تجاريهم في أقوالهم، والذين يتصيدون الأخبار من الأنترنت أو من القنوات الفضائية، يأخذون الأخبار ويتكلمون بها، وأكثر هذه الأخبار التي في القنوات الإخبارية كلها كذب، أو أعظمها معظمها كذب، وإن لم يكن كذب بحت يكون فيه تهويل وتعظيم أشد مما هو واقع في نفس الأمر. فالإنسان يحاول يحتاط لنفسه ولا يتعجل ويسكت، من صمت نجا. انتبه، ما تندم على سكوت، وأكثر الندم يأتي من الكلام، من كثرة الكلام. فالصمت خاصة في زمن الفتن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن فضل الله ورحمته على المؤمن أنه يكون غير مذياع، مذياع يذيع هنا وهنا، ما يسكت ويبتعد وينأى عن الفتن ويبتعد عنها، ويحاول يكون ثقيل رزين في هذه المواقف. من جاء إذا جاءه الطائشون علمهم ونبههم بكل رفق وأدب وأخلاق وكلام طيب بالكتاب والسنة، أدلة كلام العلماء، ولا يجاريه في الجدال، والله يكون عليك هيبة ووقار. الله عز وجل يجعل عليك الهيبة والوقار، ويجعل ويقذف في قلب هذا المجادل يقذف فيه يعني محبتك وإعظامك وإكبارك. لماذا؟ لأنك اتبعت الهدي النبوي واتبعت السلف في هذه في هذا الموقف. كلما كان الإنسان أرسخ في علمه وأضبط في العمل به، كلما كان مهابا عند الناس، مهابا عند الناس ومسموع الكلمة عندهم. فلتكونوا كذلك أنتم السلفيون، ينبغي أن تكونوا أفضل الناس، وأنتم كذلك إن شاء الله أفضل الناس وأرقى الناس في التعامل والأخلاق والتمسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.